الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 59 بعد 100 الأولى، في العاشر من شهر ربيع الثاني لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الدكتور سالم، يقول: أعمل طبيبا للعلاج الطبيعي، وتأتي بعض النساء المصابات بكسور أو أمراض في العظام، ويتطلب العلاج دلك ذلك المكان وعمل بعض التمارين العلاجية لهن، فهل يلحقني إثم بمعالجتي للنساء والحال هذه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. أما عن سؤال أخينا، كمعالج علاجا طبيعيا وهو طبيب يمارس ذلك، وتأتيه النساء ويقوم بعمل جلسات للعلاج الطبيعي، وربما قام بتدليك بعض المواضع وغير ذلك، فهل هذا يجوز أم لا؟ نقول: الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يطلع على عورة المرأة ولا أن يمس شيئا من جسدها، للأدلة الكثيرة على ذلك في تحريم النظر والمصافحة والمس وغير ذلك، إلا أنه استثني من ذلك إذا كان الأمر لحاجة كحاجة التطبب و النظر إلى المخطوبة وغير ذلك. فتطبيب الرجل للمرأة وتطبيب المرأة للرجل جائز عند الحاجة، إذا لم يقم أحد بهذه المهمة من النساء مع النساء ومن الرجال مع الرجال، أو احتاجت المرأة إلى طبيب ماهر لحاجتها إلى ذلك، حيث لا تقوم امرأة بهذا التخصص أو غير ذلك من هذه الأمور. ومع ذلك نقول: ينبغي أن تقدر الحاجة بقدرها، وعلى هذا الطبيب الذي يعالج بالعلاج الطبيعي أن يحضر بعض البنات والنساء فيعلمهن كيف يقومن بذلك وتقوم المرأة بذلك. والذي نعرفه ونعلمه أن مثل هذه الأشياء لو تدرب الفتاة على ذلك ونساء على ذلك لقمن بهذه المسألة، ويكون الحاجة للطبيب إذا كان ولا بد حاجة مقدرة بقدرها. أما أن يقوم ويقول أنا ماهر أو كذا أو أقوم بهذه الأعمال بمهارة أو غير ذلك ويحصل من التوسع، فالله حسيبك سبحانه وتعالى، هو مطلع عليك، ومعلوم أن المرأة لا تعلم شيئا، والمرأة تكون بين يدي الطبيب كالميتة بين يدي المغسل، لأنها لا تعرف شيئا، والطبيب موكول لدينه وموكول لأمانته، وليتق الله عز وجل الأطباء في هذه المسألة. وهذه رسالة ليست لأخينا جزاه الله خيرا أنه يسأل، وإنما لكل طبيب أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فالأمر ليس سهلا، الأمر ليس سهلا. ونبيك صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء، ولما مددنا أيديهن للبيعة قال صلى الله عليه وسلم: أنا لا أصافح النساء.
فعلى الطبيب أن يتقي الله عز وجل، فإذا قدرت الحاجة بقدرها وكان الأمر لا يمكن أن يقوم به أحد والمسألة في حاجة ماسة، فعند ذلك يجوز للرجل أن يقوم بإجراء عملية جراحية للمرأة ولو في مواضع خاصة إذا خشي على المرأة هلكة أو ضرر محقق أو غير ذلك. لكن نقول الأمر في هذا موكول لدين الطبيب ولضمير الطبيب وليتق الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل مطلع عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: هل من مات بمرض السرطان يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والمبطون شهيد؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كان السرطان في منطقة البطن فنعم، فإن المبطون شهيد، وأما إذا لم يكن في منطقة البطن فيرجى له الأجر، لكن مبطونا ليس مبطونا إلا إذا مات ببطنه، فإذا كان السرطان في ذلك فإنه يدخل في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: هل يدخل موت الزلزال في قول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الهدم شهيد؟
الحمد لله رب العالمين. إن أدى الزلزال إلى هدم فخر السقف من فوق ناس وماتوا بسبب ذلك فنعم، فإنه يكون ميتا بالهدم. وقد سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن ذلك فقال: الغالب يكون هدم أصابه الهدم، أما صوت الزلزلة ما ورد في هذا شيء، صوت الزلزلة وصوت الرعد إذا ارتاع والصاعقة، أما إذا سقط عليه السقف فهذا من جنس صاحب الهدم، سواء سقط عليه السقف أو الجدار فهذا يدخل في قوله صاحب الهدم، أو هذا الذي أصابه دعسة السيارة يتصادمون أو تنقلب السيارة، هذا يدخل في الهدم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد عبر المداخلة الهاتفية، نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
السلام عليكم شيخنا وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت الشيخ نطلع حكم البوضة، شراب البوضة وشراب البليل بمصنع الشعية.
نعم، طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما عن شراب البريل فلا إشكال فيه إن شاء الله، وأما عن شراب البوضة فإذا كان يعد ثم يشرب فلا يكون كثيره مسكرا، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما إذا بقي فوق 3 أيام فتخمر أو تخمر قبل ذلك بحيث كان كثيره مسكرا فإنه لا يجوز. أما أن يشرب الإنسان ماء الشعير مباشرة ويقوم بإعداد البوضة ويشربه مباشرة فهذا لا إشكال فيه، لكن إذا تخمرت وصار كثيرها يسكر فإنها تكون محرمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟
الحمد لله رب العالمين. الأفضل الأتقى، إذا كان غنيا شاكرا أو كان فقيرا صابرا، فالأفضل هو الأتقى، وكل على خير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي محمد، يقول: هل يكفر من يصحح معتقد النصارى دون إقامة الحجة عليه؟
الحمد لله رب العالمين. لا شك أن من صحح معتقد النصارى فإن هذا كفر مبين، قد دل على ذلك أدلة القرآن والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى قد كفر اليهود والنصارى في القرآن، فقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال: قد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، وقال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. وهذه آية عظيمة جدا، لأن البعض يقول هم أهل كتاب وليسوا كفارا، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم مضاهئون قول الذين كفروا من قبله قاتلهم الله أنى يؤفكون. لكن من وقع ذلك عنده بنوع اشتباه، أي أنه صحح ذلك بناء على فتاوى يسمعها من علماء فجار يحسن بهم الظن ولا سيما أنهم يسقون ذلك في سياق آيات كثيرة، فإنه لابد من إقامة الحجة عليه مع ظهور هذا الأمر. لكن قد يخفى نظرا لشدة التلبيسات. العامي اليوم يسمع من يقول بأنهم مسلمون وبأنهم يتبعون دينا سماويا مقبولا، فهم أتباع عيسى وهم أتباع موسى عليه السلام، ويأتون بآيات مثل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيقولون المؤمن من كل دين من هذه الأديان فإنه يكون مقبولا، والله عز وجل قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي يذكرونها فيلبسون بها على العوام. والعوام لا يعرفون هذه الآيات ولا مورد هذه الآيات، ولهذا فإننا نقول إن القول كفر، ولكن لابد من إقامة الحجة نظرا لشدة التلبيسات. ويا أخي بارك الله فيك، الأمر واضح عندك، ولا تجعل وضوح الأمر عندك سببا في أنك تسقط الأحكام مباشرة دون تحقق الشرط وانتفاء المانع، لأن ما هو واضح عندك قد لا يكون واضحا عند غيرك. وأنت تقول القرآن واضح وواضح جدا ولا أحتاج إلى إقامة حجة، وأنا ذكرت لك بعض الآيات، هي من القرآن أو ليست من القرآن؟ هي من القرآن، ثم يقوم عليها علماء أمام هؤلاء هم المتخصصون وهم الذين لهم أن يفتوا في الدين وهم إلى آخر ذلك. لهذا نقول نفرق بين القول والقائل، وقاعدة أهل السنة والجماعة هي التفريق بين النوع وبين المعين، أي أن الإنسان قد يقول كفرا أو يفعل كفرا، ولكنه مع ذلك قد يوجد مانع من إسقاط الحكم عليه. وأهل السنة والجماعة يقولون في إسقاط الحكم على المعين لابد من أمرين: الأول لابد أن يكون الوصف قد دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أن يكون المعين مستحقا لذلك، ولهذا وجب إقامة الحجة التي تنقطع بها المعذرة مهما كانت المسألة واضحة، فإنما هو واضح عندك ليس واضحا عند غيرك. ولقد قالت فرق من فرق هذه الأمة إن الله لا يتكلم وإن الله لا يسمع وإن الله لا يبصر وإن الله لا يرحم، وفرق قالت بأن الله عز وجل قدر أفعال العباد وإنما العباد هم الفاعلون لأفعالهم. وأهل السنة الجماعة مع وضوح القرآن في هذه القضايا أيضا، ومع أن المنكر إليها بعد إقامة الحجة فإنه يكون كافرا، فرقوا بين النوع وبين المعين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ زياد من مصر أرسل اعتذارا حول ما أرسله من قبل من كلام للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى حول تحكيم القوانين، وبين الأخ أن البتر الذي في هذا النقل ليس منه، فهو إما خطأ مطبعي أو بتره الناشر، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خيرا، وإننا لنفرح ونسعد أن يكون السائل طالبا للهدى وليس طالبا للجدال، وإذا ما أخطأ خطأ بلا عمد وصحح له ذلك فإنه يرجع، فإن هذا الأمر يسعد الإنسان، بخلاف أناس قد يرسلون أسئلة هي أسئلة اعتقاد يريدون بها اختبار الشيخ، ومهما أفتى الشيخ فإن الذي يعتقدونه هو الذي يعتقدونه. لكن جزاه الله خيرا أخانا وعلمنا وإياه ورزقنا وإياه اتباع الحق ومخالفة الهوى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: مريض مرضا مزمنا ويصرف له علاج على نفقة الدولة وفقها الله، ويتبقى معه بعضه، فهل يجوز له بيعه للإعانة على ظروف الحياة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا الأخ يأخذ كفايته ولا يأخذ ما زاد على ذلك، إنما يأخذ حاجته فقط ثم تملكها وقد بقي منه شيء، فلا بأس ببيعه، ولكن بشرط أن يكون مأذونا له في ذلك وأن يكون القانون يسمح له بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلة من الأخ أبي الطيب، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عبد الله، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك.
ما هي السنن او الامور المسنونة في ايام الشتاء في مثل هذه الايام ايام الشتاء؟
نعم نعم. الحمد لله رب العالمين، في هذه الايام ايام الشتاء وايام البرد لابد ان يكون للمسلم وقفات مع ذلك. الوقفة الاولى مع شدة البرد، يعلم ان شدة البرد وهذا الزمهرير انما هو ايضا نفس من انفاس النار، كما جاء في الحديث الصحيح لما اشتكت النار وكذا اذن الله عز وجل وقالت ربي يأكل بعضي بعضا، اذن الله عز وجل لها بنفسين، فأشد ما تجدون من حر وأشد ما تجدون من زمهرير، فمع البرد نتذكر النار وبالتالي نعمل الصالح، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينقذنا وإخواننا من شرها. الأمر الثاني أن الإنسان يتذكر الفقراء ويتذكر المساكين وهو يلتحف باللحاف الثقيل الآن ويستدفئ بالمدفأة ويتقي البرد بلبس الصوف وغير ذلك، يتذكر أن إخوانا له وأخوات فقراء يحتاجون إلى مساعدة فليتعاهدهم جزاه الله خيرا، يتعاهد هؤلاء ويذهب إليهم إذا كانوا يحتاجون، فإنه يمدهم بما يستطيعه إما بملابس من العام الماضي أو بملابس جديدة جزاه الله خيرا، فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فتعاهد إخوانه الفقراء في هذه الأيام، وكذلك بالأحذية الجديدة، فربما لا يجد الفقير حذاء أو بسقف بيت إذا كان يحتاج إلى سقف بيت من شدة الأمطار وغير ذلك. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. الأمر الذي بعد ذلك أيضا ينبغي أن يعرف أحكام الشتاء من الجمع بين الصلاتين في المطر واشتداده، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجمع كذلك بين المغرب والعشاء يجمع بين الظهر والعصر، فيجمع العصر مع الظهر إذا نزل المطر ويجمع العشاء مع المغرب كذلك إذا نزل المطر، فله أن يجمع ذلك، يجمع جمع تقديم، يجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء، ولكنه يصلي الصلاة تامة لا يقصر الصلاة، يصلي الصلاة تامة ويصلي معها السنن القبلية والبعدية، لأن الجمع هنا ليس لعلة السفر وإنما الجمع هنا لعلة المطر. كذلك أيضا عليه أن يعرف أحكام المسح على الخفين وإن لم يكن هذا خاصا بالشتاء، لكن قد يحتاج الإنسان إليه مع شدة البرد وكذا، فيعلم أحكام المسح على الخفين والجوربين، فإنه يمسح على الجوربين كما يمسح على الخفين، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، شريطة أن يكون قد وضع قدميه في الخفين على طهارة، وأن يكون ذلك من الحدث الأصغر لا من الحدث الأكبر. والمرأة لها أن تمسح على خمارها إذا احتاجت إلى ذلك. كذلك من الأحكام طين الشوارع، فما أصاب من الثياب والملابس من ذلك فإنه ليس بنجس ولا يلتفت إلى ذلك، فإن الشارع قد رخص في ذلك وتساهل في هذا، إلى غير ذلك من الأحكام التي نحتاج إليها في الشتاء. بل إنه إذا اشتد المطر فإن المنادي ينادي ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم، فنصلي في البيوت إن عجزنا الإتيان إلى المساجد، ولو كان ذلك في صلاة الجمعة، لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كان اليوم يوم مطر فأمر المنادي أن ينادي ألا صلوا في رحالكم، فعليه أن يتعلم هذه الأحكام التي يحتاج إليها في هذا الوقت وهذا الزمان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من شربين من الأخ أشرف، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب الله يبارك
فيك. آمين وفيك يا رب.
شيخنا رجل مر أولاده بضائقة مالية، أراد أن يقرض كل واحد منهم قراضين من الأرض، فقال الأول
رضيك فأبيع لك الطيرتي وحينما يرد ترد الاستراتين، لكن هو الشيطان أعطاه مالا ولم يعطيه أرضا، يعني هو باع الأرض وأعطاه المال. هل حين الرد يا شيطان يعطيه أرضا أم مالا؟
يعني هو باع الأرض وأعطاه مالا؟
نعم يا شيطان.
نعم. الحمد لله رب العالمين، أما وقد أعطاه مالا وأقرضه مالا فإنه يرده مالا ولا يرده أرضا، إنما يرده مالا لأنه أقرضه مالا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمد، يقول: لو أن الزوجة وضعت مادة على شعرها تمنعها من بله 3 أيام وإلا لفسد شعرها، فهل يجوز لها عدم وضع الماء لشعرها في وضوء أو حدث؟
كيف يعني وإلا لفسد شعرها؟ من الماء أو من عدمه؟
من الماء، من وضع الماء.
يعني لو وضعت الماء فسد الشعر؟
نعم.
أي فساد؟ فساد التسريحة ولا فساد الشعر ذاته؟
عند
أعد السؤال.
يقول: لو أن الزوجة وضعت مادة على شعرها تمنعها من بله 3 أيام وإلا لفسد شعرها، فهل يجوز لها
ما أدري وإلا لفسد شعرها؟ ما أدري يعني. على كل نجيب على كل حال، الله المستعان. أرجو من إخواني يضحي الأسئلة يكتبونها. الحمد لله رب العالمين. هذه المادة معروف، المعروف المشهور أن هذه المادة لما توضع على الشعر من أجل تصفيفه التصفيف الحسن، ومن أجل أن تثبت هذه المادة على الشعر عدة أيام، لأنه لو وضعت الماء على هذه المادة لأفسدتها، وبالتالي فسدت تسريحتها في هذه الأيام. ووضع ذلك الأزواج إذا تزوجنا، فإن المرأة قد تضع هذه المادة لتبقى على شعرها عدة أيام، وهذه ليست رخصة شرعية، وبالتالي يجب على المرأة إذا توضأت أن تمسح على شعرها، ولا عبرة بهذه المادة، لأنها ليست للعلاج وإنما هي للتجمل، وليس هذا عذرا مبيحا لترك مسح المرأة لرأسها. أما إذا وضعت هذه المادة من باب التطبب والعلاج، لأن المرأة يتساقط شعرها بنسبة كبيرة، ثم إن الطبيب قد وصفت لها دواء، هذا الدواء تضعه على رأسها عدة أيام بشرط ألا تمس رأسها بشيء، فحينئذ للمرأة أن تلبس خمارها وكذا وتمسح عليه، والحمد لله طالما أن العلة تعود إلى التطبب، والله أعلم.
وهكذا في الحدث الأكبر؟
في كله، إذا كان هذا الأمر يؤذيها فلا بأس.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من السنبلاوين من الأخ هشام، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم.
أنا بارك حضرتك بالنسبة لموضوع الذرة الأخضر اللي يقدر تعمل سنة في السلاج. إذا باع صاحب الأرض بعد شراء الحد، صاحب الأرض باع هذا المحصول لرجل، فعلى من تكون الزكاة؟
بعد اشتداد الحب.
بعد شراء الحد نعم باعها لرجل يطحنها.
يطحنها؟
يعني
طب انت ماذا، انت ماذا تقصد باشتداد الحب؟
حب الذرة
يعني. ماذا تقصد باشتداده؟ لان الذي تذكره يتنافى مع الذي تقول يطحنه. انت لعلك تقصد اكتمال الثمرة وليس اشتداد الحب. اشتداد الحب بحيث يمكن درسه وطحنه دقيقا، وهذا لا يكون، إنما الذي يفعله الناس اليوم هو أنهم إذا اكتمل الكوز أو قرب الاكتمال فإنهم يأخذونه وهو أخضر لكن مكتمل الحب، ثم يطحنونه مع العيدان وغير ذلك ليصبح علفا، هذا هو. إذن هذا يكون قبل اشتداد الحب. أما اشتداد الحب يعني أينع للحصاد، أينع للحصاد. فلعلك تقصد الأول يا أخي هشام، لعلك تقصد الأول. نعم. ليس هناك زكاة أصلا إذا كان الأمر أن الذرة قد اكتمل ولكنه لم يشتد، يعني ما زال طريا، وهذا الذي يصلح للدراس والطحن في هذا مع الغلاف ومع الأعواذ، فهذا لا زكاة فيه لأن الحب لم يشتد بعد، فلا زكاة على أحد في هذا. أما
الذين يدرسونها يعني لا يدرس إلا بعد أن تكون حبة يعني.
خلاص عموما سأعطيك، لكن أنا أخالفك في هذا لأني فلاح وأعرف هذا. لكن على كل، على كل، إذا اشتد الحب بمعنى أخذه إلى ميكانة الطحين يصلح أن أخذه إلى ميكانة الطحين؟
لا
يصلح. إذن أنا صادق، أنا صادق في وصفي وأنت لا تدري، بارك الله فيك. اشتداد الحب يعني صلاحيته إلى أن تأخذه إلى ميكانة الطحين، هذا اشتداد الحب، اشتداد وليس اكتمال. اشتداد الحب تأخذه إلى ميكنة الطحين، هذا لا يصلح. إنما تقصد أنت اكتمال الحب، هذا اكتمال الحب أو قرب الاكتمال، اللي هو ما زال طريا، اللي احنا نقوم بشيه يا أخ هشام، صح؟ نقوم بشيه يصلح للشي، ما يصلح للطحن، يصلح للشي. فإنهم يدرسون الأعواد مع الأوراق مع الذرة معا ويعرفونه البهائم. أما إذا اشتد بمعنى اشتد الذي يقصده الفقهاء، إذا اشتد الحب هو إذا صلح للطحن والحصاد، تقطعه لتذهب به إلى مكانة الطحين. هذا الذي إذا باعه الشخص فإن من اشتد الحب في ملكه فالزكاة عليه، من اشتد الحب فصلح للطحن في الميكنة الخاصة في الدراسة، هذا الذي يكون فيه الزكاة على من اشتد الحب في ملكه. أما الذي تسأل عنه فإنه قبل اشتداد الحب، وبالتالي لا زكاة حينئذ فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من أخي محمد، يقول: امرأة قامت بشراء ثياب من تاجر على أنه جديد، ثم تبين لها بعد غسله أنه قديم، فهل لها إرجاعه أو أخذ فارق السعر، مع العلم أن البائع نفسه لم يكن يعلم أنه قديم؟
الحمد لله رب العالمين، إذا ظهر أنه قديم أرجعت ذلك إلى التاجر وأخذت مالها، أو أبقته وأخذت الفارق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر دميرة من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: هل يجوز لبعض الأخوات أن تقول لبعض المشايخ إني أحبك في الله؟
الحمد لله رب العالمين، وما الداعي لذلك؟ لا داعي لهذا. وإن كان محبة المؤمنات للمؤمنين ومحبة المؤمنين للمؤمنات المحبة الشرعية لا إشكال فيها، فالمرأة المؤمنة تحب المؤمن في الله، تحب شيخا في الله، تحب طالب علم في الله، تحب مسلما طائعا لله. نصوص المحبة والولاء والبراء نصوص عامة، والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. تحب المؤمنة المؤمنة والمؤمنة، وإلا ماذا تصنع المرأة؟ تبغض المؤمن، تبغض طالب العلم، تبغض الشيخة، تبغض كذا؟ ما تبغضه، ولا يجوز أن تبغضه إذا كان مطيعا لله سبحانه وتعالى. لكنها المحبة في الله سبحانه وتعالى التي تجمع المؤمنين والمؤمنات. نحن نحب عائشة رضي الله عنها، ونحب حفصة رضي الله عنها، ونحب حفصة بنت سيرين من التبعيات نحبها، ونحب كل داعية إلى الخير. والنساء كذلك، المرأة تحب الرجل لدينه ولعلمه، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. لكن ما الداعي أن تقول له إني أحبك في الله؟ فإن هذا قد يخشى منه فتنة أو غير ذلك، فلا داعي لهذا، إلا إذا كان الفتنة منتفية، كأن تكون هذه المرأة مثلا ابنة عم للشخص أو كذا، يعني بينهما تعامل مثل هذه لا تؤدي إلى فتنة، فلا إشكال في ذلك. لكن أن إذا كانت يعني غريبة عنه وليس هناك نوع تعامل أو شيء، فلا داعي أن تقول له إني أحبك في الله، لا داعي. ولكن لا بأس، وليس من قبيل الحرام، هذا من قبيل سد الذرائع. وإلا فالمحبة بين المؤمنين والمؤمنات محبة ثابتة بالنصوص، ولا فرق بين الرجل مع الرجل والمرأة مع الرجل، طالما أن المحبة لله وفي الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر دميرة من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: هل يجوز لي السفر مع أختي لأداء العمرة مع عدم وجود محرم، إذا كان هناك من يوصلني إلى المطار من المحارم هنا، وأخي يستقبلني في المطار في المملكة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. كان السفر في طائرة، كان السفر في باخرة، كان السفر في سيارة، أيا كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق وعمم فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم حتى ولو كانت مع رفقة ثقات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استفتاه الصحابي رضي الله عنه، الحديث صحيح، أن امرأته قد خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، مع أنه قال اكتبت معك في غزوة كذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. فلو كان السفر مع الرفقة الثقات جائزا لأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة أن تسافر مع خير الرفقة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الأخ أحمد من المنصورة، نستأذنكم في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام.
هل يكون لبس الجورب يكون فيه نية أنا هلبس على وضوء أنا هعمت عليه؟
كيف نية يعني؟ كيف نية؟ نية يعني إيه نية؟
آه النية يعني أنا هبيت النية أنا هعمت عليه.
يعني تقول هل يلزم النية في عند لبس الجورب؟
آه.
ده سؤالك. طيب.
وهذا الجورب اللي هو أكبر الكعب يجوز المسح عليه؟
نعم. تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما المسح على أما لبس الجورب فلا يلزم فيه نية، وإنما إذا لبس الجورب بعد طهارة وهي طهارة الغسل، فإذا توضأ ثم لبس الجورب فإن هذا يجزئه ولو لم يكن عنده نية أن يمسح عليه، فلا يلزم هذه النية. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث المغيرة في الصحيح: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فالذي يلزم أنك تدخل القدمين إلى الجوربين أو الخفين طاهرتين، ولا يلزم هنا أن تكون هناك نية مسبقة أن تمسح على الجوربين. وأما المسح بارك الله فيك على الجورب الذي يكون أسفل من الكعبين فإنه لا يجوز، لأنه لم يغطي محل الفرض، والله أعلم.
الرجل عنده بنت يعني مريضة ظروفها الصحية تعبانة، هل يجوز إن هو يكتب لها مع واحد أمين يعني مرافعة كده من غير ما تتملك
مرافعة؟
يعني يكتب لها حقها بس ما يملكهاش، يكتبه مع واحد أمين.
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أحمد السؤال الثاني، إذا كانت هناك ابنة مريضة ومتعبة فهل للأب أن يكتب لها نصيبها من الميراث حتى تأخذه بعد وفاته؟ الجواب: هذا الميراث لا يجوز كتابته ولا توزيعه في حال الحياة، لأن أول شرط من شروط الميراث تحقق موت المورث، لابد أن يكون قد مات حقيقة أو حكما، وهذا لم يمت وهذا لم يمت، فما يكتب من حقها لعلها تموت، فماذا يصنع؟ ليس لها حق، وعليه فإنه يترك الأمر على ما هو عليه، قسمة الله سبحانه وتعالى، لكن هو ينفق عليها طيلة حياته بما تحتاجه، ثم إذا مات فإنها تأخذ حقها بموجب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا داعي له أن يكتب حقها، أن يكتب حقها، لأنه لم يستقر لها حق بعد، فعلى ما يكتب؟ يكتب ماذا؟ لكن لو أراد أن يهب أولاده شيئا في حياته وأن يملك أولاده ذلك فله ذلك، هذه تسمى هبة ولا تسمى ميراثا. فلو أعطى كل ولد فدانا في حياته وملكهم إياه فهذه هبة، لا إشكال في ذلك، كما في الصحيحين لما جعل البشير للنعمان شيئا دون بقية أولاده، فجاء يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: أكل ولدك قد أعطيته ماذا؟ قال: لا. قال: اذهب فإني لا أشهد على جوك. إذن النبي قال: أكل ولدك أعطيتهم، ولم ينكر أن تكون هناك هبة في حال الحياة، ولكن الذي أنكره صلى الله عليه وسلم عدم العدل، فقال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من البحيرة من الأخ شعبان، نستأذنكم في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك
وفيك بارك.
الكلام حق يعني لأحد الناس على الصفحات أو غيره، ولا ما أعرف منهجه هل هو على السنة أو لا، هل لو نصبته علي جنبه هل ينصره؟
نعم الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا شعبان، السؤال الأول، إذا وجد كلاما هو حق لبعض الناس وهو مجهول فهل ينشره أم لا؟ أما إذا نشرت الكلام وقلت قال بعض الناس كذا فهذا لا إشكال فيه، فإذا كان الكلام حقا ولم تعين قائله لكونه مجهولا خشى أن يكون هذا الرجل مبتدعا أو يخالط أهل البدع فانسبه إلى أهل العلم حتى لا ينسب إليه متشبعا بما لم تعطى، فحينئذ انسبه لبعض، قل قال بعض أهل العلم أو قال بعض الناس كذا وكذا. وأما هؤلاء المجاهيل فاحذر أن تنقل كلامهم وأن توزعه وأن تنشره دون أن تعرف منهجه، لأن هذا قد يظهر بعد ذلك أنه مبتدع، وقد يعجب أحد تنشر هذا الكلام عنده، قد يعجب أحد بهذا الشخص فيدخل فيعرف ترجمته ثم ينتمي إلى منهجه ويكون منهجه منحرفا. لا تنشر ولا توزع إلا لمن تعلمه أنه على السنة. أما الكلام في حد ذاته فإذا كان كلاما جيدا وتريد أن تنشره فانشره، ولكن قل قال بعض الناس، والله أعلم.
والسؤال الثاني، شفنا حديث أول من تصاعد بين النار ثلاث، هل يلزم من ذلك كفرهم؟
كفرهم؟
وإذا كان ليس كفار فكيف نجمع بين أنهم يكونون أول من تصاعد بين النار وأنهم ليسوا كفار؟
نعم، تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما سؤال أخينا شعبان الثاني وهو أول من تسعر بهم النار، وهذا الحديث عند هذا حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن، وذكر الذي قتل في المعركة، وذكر الذي ما ترك من سبيل يحب الله أن ينفق فيها عبد إلا أنفق فيها. نقول فيقول الأخ هل هذا يقتضي كفرهم؟ الجواب بالطبع لا، لا يقتضي كفرهم. وأما كيف أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، عن هذا أجوبة. الجواب الأول أن هذا من باب الوعيد، وقد يغفر الله عز وجل لهم، فهذا من باب الوعيد. الأمر الثاني أنها نار العصاة وليست نار الكفار، فأول من تسعر بهم النار يعني من العصاة فهؤلاء الثلاثة وليست نار الكفار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخت أم عبد الرحمن، تقول هل علي من إثم إن استمعت لبعض من تردون عليهم من مشايخ الثورات في بعض الأمور الخاصة بالترغيب والترهيب؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز الاستماع لأحد من أهل البدع في الترغيب والترهيب والوعظ وغير ذلك إذا كان مبتدعا، لأن هذا أولا نشر لعلم ولكلام، الأمر الثاني لأن محبته والميل إليه قد تقع في قلبك فتنسين السنة وتؤسرين بذلك، وهناك فحول قد اغتروا بمثل هذه الأشياء فوقعوا في شراك أهل البدع. الأمر الثالث أن هذا مخالف لمنهج أهل السنة الجماعة، هذا أبو زرعة رحمه الله، أبو زرعة رحمه الله قد حذر من الحارث المحاسبي، وكان من أوعظ الناس وأجل الناس في الوعظ، لأن وعظه لا يقوم على الآثار ولا يقوم على السنة، وعنده بدع، ولهذا حذر منه مع كونه واعظا. فأهل السنة والجماعة يحذرون من الوعاظ ويحذرون من القصاص إذا لم يكونوا على سنة. فاحفظي بارك الله فيك موارد التلقي، وعليك أن تقتصري على أهل السنة والجماعة، ولا يجوز الاستماع لأهل البدع في الوعظ لأن السلف يحذرون من هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ أبي معاذ، يقول امرأة لها شقة تمليك من خالص مالها ولها ولدان وبنت، والبنت معها بالشقة، وتخاف إن هي ماتت أن يطرد الأولاد أختهم المطلقة، فتريد كتابة نصف الشقة لبنتها والنصف الآخر للذكور، فهل يجوز لها ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. هذه المرأة وقعت في مخالفتين، المخالفة الأولى أنها تكتب نصف الشقة للبنت مع أنها تترك ماذا؟ ولدين وبنتا. إذن هذه خمسة رؤوس، الولد برأسين والبنت برأس، فلكل ولد سهمان والبنت لها سهم من خمسة أسهم، فكيف تأخذ النصف؟ تلك إذن قسمة ضيزة، فهذا لا يجوز. الأمر الثاني، لهذه المرأة ولغيرها لا تنشغلوا بهذا، أنفقي على ابنتك وقومي عليها وأحضري أولادك وأوصيهم خيرا إذا أنت متي وأنتم على ما أنتم عليه، فأعطوا أختكم حقها وأعطوا كل ذي حق حقه، واحرصي على أن تؤلفي بين قلوبهم وفقط، فإن ظلموها بعد ذلك فليس عليك شيء. أما أن تقعي أنت في ظلم خشية ظلم البنت وقد وقعت في ظلم، فلنترك الأمور على ما هي عليه. كثرة الأسئلة في هذه الأونة حول هذا الأمر، رجل عنده بنات فقط فيكتب ميراث البنات ودون إخوانه خشية أن يرث إخوانه مع البنات، فبهذا يضع بذرة الشقاق وبذرة الخلاف بين البنات وبين أعمامهم الذين هم لهؤلاء البنات بعد موته. إذا أرادت البنت أن تأتي بعم الله ليكون وليا لها في نكاح وفي زواج، من هو؟ من الذي يا أخي ستلقى عزاءك بعد موتك؟ أليس إخوانك؟ لما تقطع هؤلاء؟ فمسألة الكتابة لا نهتم بها، هداكم الله وبارك الله فيكم، اتركوا الأمر على ما قسم الله سبحانه وتعالى، ومن ظلم فحسابه على الله سبحانه وتعالى. أما أن نظلم نحن وأما أن نغير الأحكام إلا شيء من الهبة، أنت الآن هبي هذه الشقة لأولادك، للذكر مثل حظ الأنثيين، إن خفتي على نصيب البنت قومي بالهبة في حال الحياة لا إشكال. أما الكتابة بعد الموت أن يكون البنت النصف وللولدين النصف، هذا ظلم بين ولا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من أخي عبد الناصر، يقول: ما ردكم على إنكار بعض الأطباء النفسيين صرع الجني للإنسي وتلبسه به، مدعيا أن قوله تعالى يتخبطه الشيطان من المس إنما هو اللمس؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الطبيب عنده المس وقد تخبطه الشيطان من المس، ولهذا قال هذا الكلام. نقول: لو لم يأتي نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الجنية يصرع الإنسية ويتلبس به لكفى بالواقع أمامنا المشاهد دليلا على ذلك، فكم رأينا الجنية يتكلم على لسان المصروع، المرأة يتكلم على لسانها رجل، والرجل يتكلم على لسانه امرأة أو طفل، لو لم يكن إلا الواقع لكفى به شاهدا. كيف والنصوص الشرعية تؤيد ذلك؟ وعلى هذا إجماع أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق سلف الأمة، الوجود واتفاق سلف الأمة وأئمتها، وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق الأمة، وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. قال الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل اتفاق الأمة على دخول الجني بدن المصروع، وإنما يخالف في ذلك العقلانيون والأطباء النفسيون، وإن شئتم فقولوا المرضى النفسيون، الذين يعارضون بنفسيتهم هذه وبعلاجهم النفسي كتاب الله. ولهذا يكثر في الأطباء النفسيين إنكار مثل هذه الأشياء، والله أعلم. والإمام أحمد رحمه الله قد قال له عبد الله ولده: إن أقواما يقولون إن الجنية لا يدخل بدن المصروع. فقال أحمد رحمه الله: يا بني يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه. هذا الاستدلال بواقع، يعني ما قدم دليلا من الكتاب والسنة وموجود الأدلة، لكن يقول دليل واقع هو ذا يتكلم بلسانه، يعني ما أحد ينكر ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من كفر الشيخ من الأخ عماد، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. هذا السؤال جاء من بعض الشباب في الجامعة.
فين؟ جاء فين يا عماد؟
الشباب في الجامعة والفتن
الجامعة
الشديدة. نعم. التأمين للخروج من هذه الفتن، فتن الشبهات والشهوات وجزاكم الله خير.
نعم. الحمد لله رب العالمين، السبيل والمخرج كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة. السبيل لطلاب الجامعات الحذر من الجماعات، السبيل لطلاب الجامعات الحذر من الجماعات، هذا السبيل الأول الذي ينبغي أن يحذر منه شباب الجامعات، الحذر من الجامعات وبالتالي من الجماعات وبالتالي يسد باب الشبهات. الأمر الثاني الحذر من النساء. يا شباب الجامعة أختصر لكم اختصارا، احذروا الجماعات والأحزاب واحذروا الفتيات والنساء، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. من النساء، من النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، النساء، فإن فتنة النساء فتنة عظيمة. إذا أن الشاب اتقى الفتنتين حصل له خير عظيم مع المواظبة على طاعة الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في الدراسة ولزوم أهل العلم وانتقاء الصالحين من الأصحاب، فإن الصاحب ساحب. لكن أشهر أمرين نحذر منهم طلاب الجامعات بل وشباب المسلمين في جامعات في مدارس في طرقات في شوارع، احذروا شيئين باختصار شديد. الأول احذروا الأحزاب والجماعات، فلا تنتمي لطائفة أو جماعة أو حزب، فإن النبي قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. الحذر الثاني احذروا النساء، فإن النساء حالهن اليوم يبكي، فلا تقوى إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، تبرج سفور عرض لأنفسهن، سهولة الاتصال سهولة العلاقة زمالة صداقة كل هذا. فلتحذر، فليحذر الشباب النساء، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة تتعلق بالشهوات يعني أضر على الرجال من النساء.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ مصطفى، يقول هل الرؤى والمنامات تعد علما أم هي مجرد إيهام؟
الحمد لله رب العالمين، الرؤى وتفسير الرؤى علم، وقد سماه الله عز وجل علما، فقال سبحانه وتعالى ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فهو علم. ولهذا وضع علماء الأمة هذا الباب وهو باب الرؤى أو باب التعبير في كتبهم، فالبخاري رحمه الله وضع هذا الكتاب وغير البخاري قد وضعوا هذا الكتاب في كتبهم، فهو علم. ثم إن هذا العلم معتمده أيضا على الفراسة ومعرفة حال الشخص واسم الشخص وأمور يستدل بها على ذلك، وكلها داخلة في مؤهلات هذا العلم. لكن نحذر من هؤلاء أصحاب الخزعبلات الذين يتجرون بتفسير الأحلام والرؤى وكذا، ويربحون من ذلك أموالا طائلة وليس عندهم خبرة بهذا العلم. فالشاهد أن علم التأويل هذا علم، وقد سماه الله عز وجل علما، بل من الله على يوسف بهذا العلم وقال ولنعلمهم تأويل الأحاديث، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من دمياط من الأخ مصطفى، يقول نويت أن أشتري هدية لأخي وفعلا اشتريتها ونويت أنها له، لكن لما أتيت بها أعطيتها لابني، فما الواجب علي فعله والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنه لم يتسلمها، أي من أتيت له بالهدية لم تعطيها إياه ولم تسلمها إياه وأعطيتها لولدك، فإنك لا تلزم. لكن الأفضل إذا كنت قد وعدته وعرف بذلك أن تأتي له بهدية الأفضل. أما إذا لم يعرف بذلك فأنت بالخيار، إما أن تأتي له بهدية وإما أن لا تأتي، لأن هذه لا تلزم إلا بالاستلام. أما بالنية فالأولى إمضاء نيتك، لكن يجب عليك ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قوتة من الأخ أحمد، يقول: ما حكم قول بعض العوام الجوع كافر؟
الحمد لله رب العالمين، هذه عبارة مشتهرة عند العوام، الجوع كافر، ولعلهم يقصدون بذلك أن هذا الجوع والفقر قد يؤدي بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله، فربما يبيع دينه من أجل لقمة العيش. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين الذي يكون على الإنسان وهو لا شك أنه يؤدي إلى فقر وإلى جوع أو كذا، قد يدفع الإنسان إلى أن يحدث فيكذب وإلى أن يعد فيخلف. لكن هذه العبارة لم ترد لا في نص نبوي ولا في نص قرآني ولا على لسان صحابي، ولكن الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الجوع، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، رواه أبو داود وغيره، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمد، يقول: ما توالد أحد الحزبيين عندنا وقام أبناؤه بعمل سرادق عزاء له، فهل يجوز لي الحضور والمشاركة من باب الدعوة؟
الحمد لله رب العالمين، ولو كان سلفيا سنيا فإنك لا تحضر السرادق، لأن هذا بدعة، والاجتماع على هذا النحو الذي فيه مقرئون وكذا هذا بدعة. أما إذا كان الاجتماع يحصل التعزية في البيت، إذا ما أدركت التعزية على المقابر ثم حضرت إلى البيت فعزيت ومضيت، فهذا لا إشكال فيه، فقد ورد الدليل بهذا كما في حديث عائشة رضي الله عنها. أما هذا الاجتماع في الصرادق وإحضار المقرئين وغير ذلك فإنه بدعة. لكن تبقى المسألة، وهي أنه هل يجوز أن تأتي إلى هذا الحزبي لتعزيه في والده؟ الواجب عليك أن تهجر هذا الحزبي وأن تهجر تلك التعزية، اللهم إلا إذا تحقق ضرر محقق يؤدي إلى حصول فساد للدعوة وترتب فساد، لسيما إن كنت ضعيفا في هذه البلدة، فحينئذ يمكن أن يحصل شيء من ذلك بشرط ألا تكون أكيله ولا شريبه ولا غير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المطرية من الأخ أبي ريحانة، يقول: مات في بلدنا رأس من رؤوس أهل البدع وكان محاربا لأهل السنة نابذا لهم بالألقاب التنفيرية، فهل يجوز لأحد من طلبة العلم أن يخرج في جنازته؟ وما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز؟
الحمد لله رب العالمين، كيف لطالب العلم السلفي أن يشهد جنازة رأس من رؤوس أهل البدع؟ كيف ذلك؟ أليس يعلم منهج السلف أو هو جاهل به أو ماذا؟ على ما يشهد جنازة رأس من رؤوس أهل البدع، وهو يعلم أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى كانوا يهجرون أهل البدع في حياتهم، فلا يكلمونهم ولا يكونون لهم أصدقاء ولا أصحاب ولا يدخلون عليهم ولا يخرجون ولا يتخذونهم بطانة، والآثار في ذلك كثيرة، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، كانوا يعرفون الرجل بمخرجه ومدخله والمرء بخدنه، إلى غير ذلك من هذه الآثار الكثيرة التي لو استطردنا فيها لطال المقام. ثم إذا مرض فلم يعودوا وقد حضروا من عيادته، ثم إذا مات لم يشهدوا جنازته. النبي صلى الله عليه وسلم هجر جنازة عاص، فكيف بالمبتدع؟ فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، ولقد كان السلف يهجرون جنائزهم، حتى إن بعضهم كان يأتي يحضر الجنازة ليراه الناس ثم ينصرف ولا يصلي، ويرى أن هذا أوقع في الهجران أن يراه الناس لا أن يلزم بيته ولا يراه الناس. أما أنك تشهد جنازة هذا المبتدع وهو رأس في ذلك فإنك تفتن الناس بهذا، لأن الناس سيقولون لو كان هذا الرجل مبتدعا حقا وكان هذا الرجل ضالا حقا لما شهده فلان الذي يدعي السنة والذي يزعم السنة. أما تذكرون أثر مسلم بن يسار رحمه الله تعالى لما شهد مع ابن الأشعث ما شهد وكان خرج مكرها، فقال لأبي قلابة رحمه الله تعالى: الحمد لله أني لم أضرب بسيف ولم أرمي بقوس ولم أطعم برمح. فقال له أبو قلابة: لكن رآك رجل، وهذا الشاهد من الأثر، هذا الشاهد من الأثر، ولكن رآك رجل واقفا في الصف فقال: ما وقف مسلم إلى موقف حق فتقدم فقاتل حتى قتل، أي بموقفك برؤيتك حصلت هذه الفتنة. إذن كذلك أيضا يكون بشهودك ذلك تحصل فتنة لكثير من الناس، لأن الناس سوف يأخذون من شهادتك لهذه الجنازة أن هذا الرجل كان على السنة أو أنك على منهجه فتكون تكفيريا تكفيريا مثله. فمنهج أهل السنة والجماعة هجران جنائز هؤلاء وعدم الصلاة عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان مبتدعا ظاهر البدعة وجب الإنكار عليه، ومن الإنكار المشروع أن يهجر حتى يتوب، ومن الهجر امتناع أهل الدين من الصلاة، أهل الدين أهل الصلاح أهل العلم من الصلاة عليه، لينزجر من يتشبه بطريقته ويدعو إليه. وقد أمر بمثل هذا مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة، فهذا منهج السلف. لكن ابتلينا في هذا الزمان بأناس يزعمون السلفية، إن أرادوا هجر هؤلاء قدموا الآثار وقالوا يهجر أهل البدع، وإن أرادوا عيادتهم وشهود جنائزهم قدموا الأدلة على أن هذا فيه ضرء مفاسد وما أدري إيه وكذا. وأين المفاسد؟ قل لإخوانك، قل للناس، قف بين الناس وأخبر الناس بالمفاسد هذه، ما هذه المفاسد؟ وإنما في الحقيقة هي أغراض، إذا تمكنت هذه الأغراض من نفس الإنسان فإنه طارة يقدم منهج السلف وطارة يقدم هذه الاعتذارات التي يعلم الله سبحانه وتعالى أنها ما هي إلا تبريرات وليست تقعيدات ولا تأصيلات. وينبغي لطالب العلم أن يتقي الله عز وجل فيمثل منهج السلف. والناس اليوم عوام وسطحيون لا يضرون، يأخذون من أفعالنا وأخذون من أقوالنا منهج السلف، فلا بد أن نكون صادقين في التعبير عن هذا المنهج، وألا نكون مخادعين لأنفسنا ولا مخادعين لأمتنا، بل ينبغي علينا أن يتقي الله وأن نلزم منهج السلف بحق. والله تعالى أعلى وأعلم.
نذكر أخونا المستمعين وفقهم الله أن رقم الاتصال المباشر هو 0746-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من المنصورة من الأخ محمود، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا دلوقتي لو أنا كنت مسافر.
نعم.
والمغرب مثلا، يعني أنا حضرت صليت الظهر والعصر مع بعض، وأنا راجع مشيت المغرب والعشاء مثلا بفكر عن بيت الصليب، هل لما أنا أوصل وأرجع أصليهم سوا والعشاء ركعتين ولا بصلي العشاء أربع ركعات؟
طيب، تابع معي. الحمد لله رب العالمين، إذا كان الإنسان في سفر وقد دخل وقت المغرب ولم يستطع صلاته حتى عاد إلى بلده فإنه يصلي المغرب والعشاء، ولكن هل يصلي العشاء ركعتين أم يصلي العشاء أربعا؟ نقول يصليها أربعا وجوبا، على من يصليها ركعتين؟ لم يعد مسافرا انقطع سفره وفي بلد إقامته، فيصلي العشاء أربعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المطرية من الأخ أبي ريحانة، يقول بعض الأشخاص عندنا: نحن نعلم أن رسلانا منحرف، ولكن ليس من المصلحة أن يرد عليه حتى لا ينشق الصف السلفي في مصر، فما رد فضيلتكم على قائل هذا الكلام؟
الحمد لله رب العالمين، هذا القائل منحرف في كلامه هذا وفي تقعيده هذا، كيف يقول أنا أعلم أن رسلانا منحرف ولكن أخشى على الصف السلفي؟ إذن الصف السلفي منحرف، أو أن الانحراف لا يخالف السلفية، كيف يخشى على السلفية من المنحرفين؟ كيف يكون هناك منحرف بين الصف السلفي؟ السلفية تنفي خبثها فلا يكون فيها منحرف ولا ضال، السلفية تبرأ من كل انحراف وضلال، فهذا أمر عجيب. يقول أعلم أن رسلانا منحرف ولكن أخشى على الصف السلفي أن ينشق، إذن يكون هو سلفيا ولا يكون منحرفا، أو يكون الصف الذي يتكلم عنه إنما هو صف الانحراف وليس صف السلفي، إنما السلفية تنفي خبثها وبالتالي لا تبالي بالمنحرف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان يعلم أن رسلانا منحرف ولكن يخشى على الصف السلفي من أن ينشق، على ما يحذر من حسان ويعقوب وغير ذلك أيضا خشية أن ينشق الصف السلفي، وغاية ما يقول في هؤلاء إنهم منحرفون وهؤلاء في المجتمع سلفيون، على ما يحذر من برهامي وهو في المجتمع تحت شعار الدعوة السلفية، على ما إذن أو أن رسلان له حكم خاص. هذا الذي يقعد هذا صاحب هوى، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، وليس له قاعدة سلفية ينطلق منها، وإلا فليأتي لنا بدليل أن رجلا ينحرف انحرافا يخرج عن السلفية ومع ذلك لا نحذر منه إبقاء على الصف السلفي، إن هذا لشيء عجاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قوتة من الأخ أحمد، يقول كان على أبي دين لرجل مسرف على نفسه في المعاصي ومات هذا الرجل، فهل يجوز أن نخرج هذا الدين صدقة عليه بدلا من إعطائه لورثته؟
الحمد لله رب العالمين، هو مسرف على نفسه بالمعاصي وله مال عندك، لما مات هذا الرجل المال هذا صار من حق من الآن؟ من حق الرجل حتى تتصدق به عن، أو من حق الورثة؟ صار من حق الورثة، فأعطي بارك الله فيك الورثة حقهم، فإن هذا المال قد انتقل إلى الورثة والورثة هم أصحاب الحق، فلا يجوز أن تتصدق عن الأب، وإنما أعطهم هذا الحق وهذا المال وهم أحرار فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ مازن، يقول ما حد مفارقة البنيان الذي يبدأ معه جواز الجمع والقصر في السفر؟
الحمد لله رب العالمين، حد مجاوزة البنيان مجاوزة البنيان، ما أدري والله يعني ماذا أقول أنا، مجاوزة البنيان مجاوزة البنيان، يعني انتهى بنيان البلدة وخرجت منها، بهذا تكون قد جاوزت البنيان. لكن أنت في قرية أو في بلد وكذا، وهناك بيت متصل بالقرية يبعد عنها 5 متر أو 10 متر أو كذا، ولكن وتابع للبلدة وفي كردونها وغير ذلك، هذا كله من البلدة، فإن تجاوزت البلدة، أنا في بيلا هنا تجاوزت مدينة بيلا، يبقى إذن أكون قد تجاوزت هذا البنيان، نعم، الله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ عمرو، يقول ما صفة المسح على الجبيرة إن كانت تعم الذراع كله؟
الحمد لله رب العالمين، صفة المسح على الجبيرة هل هي كالمسح على الخفين؟ تمسح ولا يلزم الاستيعاب، هذا قول بعض أهل العلم، أو أنك تستوعب الجبيرة كلها لأنها تختلف عن الخفين في الأحكام، هذا مذهب جمهور أهل العلم أنك تستوعب الجبيرة، والذي يترجح عندي أنه يمسح كالخفين، يمسح ولا يلزم الاستيعاب كاملا لهذه، ولو استوعب بلا مشقة فلا إشكال في ذلك، فهو الأولى، وخروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، ولا يلزم في المسح على الجبيرة أن يكون قد وضعها على طهارة، ولا يلزم لها مدة. وننبه أيضا في المسح على الجبيرة بأنه إذا كان الحاجة قائمة للجبيرة ولا يمكن الاستغناء عنها، لأن بعض الناس قد يضع الجبيرة ويمكن أن هو يفك هذه الجبيرة ويعيدها مرة ثانية، فحين ولا يتضرر العضو بالماء فحينئذ يلزمه فكها. أما إذا كانت الجبيرة ثابتة كالجبس مثلا ولا يستطيع ذلك فنعم. أو إذا مس العضو بالماء أو غسله فإنه يتضرر، حينئذ يضع الجبيرة على ذلك ويمسح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول: رجل توضأ ولبس الخف ثم بعد ذلك لم يجد الماء وأراد أن يتيمم، فماذا يفعل مع ارتدائه للخف؟
الحمد لله رب العالمين، التيمم لا علاقة له بالرجلين. من لبس خفين ثم أراد أن يتيمم فليضرب بيديه الأرض ثم يمسح الوجه والكفين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: هل طريقة العلماء بعد ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم هي قول صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء والرسل قول عليهم السلام، أم الأمر في ذلك واسع؟
الحمد لله رب العالمين، الجميع يتفق، تقول عليهم السلام أو تقول صلى الله عليه وسلم في كل واحد، إبراهيم صلى الله عليه وسلم أو إبراهيم عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم أو محمد عليه السلام، كلهم يشتركون ولا فرق بين نبي ونبي، اقتصرت على هذه أو تلك فالأمر في ذلك واسع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخت سمية، تقول: لماذا يعاقب الله عز وجل الناس على أفعالهم وهو الذي قدر لهم أفعالهم؟
الحمد لله رب العالمين، هل الله عز وجل يعاقب الناس على القدر، علمهم بالقدر وتخلفهم عن القدر، أم يعاقبهم على تخلفهم عن الشرع؟ لو عاقبهم على تخلفهم عن القدر فيقال أن لهم أن يعرفوا القدر، إنما الله عز وجل يعاقب عباده على ترك شرع ليس ترك قدر، لأن أحد لا يعلم القدر، إنما يعاقب الناس على ترك شرع بعد بلوغ وقدرة على القيام به وغير ذلك من الأمور المعروفة. فالله عز وجل يحاسب الناس ويعاقب الناس على شرع مبثوث بين أيديهم، فمن تخلف عن شرع وهو يعلمه فإنه يؤاخذ ولا يؤاخذ على القدر، فلا يقال كيف أن الله سبحانه وتعالى يعاقب الناس على كذا وهو قد قدر. الله ما يعاقب الناس على ما في القدر، يعاقب الناس على ما في الشرع، يعاقب الناس على الأمر ولا يعاقب الناس على القدر. وإن كان الناس لا يخرجون عن تقدير الله، لكننا مكلفون بشرع ولسنا مكلفين بقدر، لكننا مؤمنون بقدر، وإنما نحن مكلفون بشرع لسنا مكلفين بما في القدر، فإنه لا أحد يعلم ما في القدر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الذين يقولون هذا ظلم وهذا كذا وكيف يحاسبنا الله بما في القدر وإلى آخره وكتب الله فعلى ما الحساب، نقول له: طيب سنأخذ مالك وإياك أن تعترض. لماذا؟ لأن هذا بقدر، فكيف تمنعنا أن نأخذ مالك وهذا قدر، وهذا قدر، فلا تمنعنا نأخذ مالك، لا تمنعنا نعتدي عليك، لكننا لو قلنا لك ذلك هو قدر فلا تمنعنا لقلت أنتم مجانين، بل يقال لك اجلس في بيتك واترك السعي على الرزق وتدري العمل وراتبك سيأتيك في آخر الشهر، لأنه يتبع القدر. الناس يسعون وراء الأسباب الظاهرة، ويجب عليك أنت أيضا أن تسعى في التعرف على الشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ظاهر للناس، أرسل إليكم رسلا وأنزل عليكم كتبا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من جمهورية الإنغوشية الروسية من الأخ إبراهيم الغلاتخو، يقول: ما حكم تعليم الأطفال المسلمين في المدارس الروسية مع الاختلاط بين الأولاد والبنات وعدم وجود تعليم شرعي كبديل لذلك؟
الحمد لله رب العالمين، علينا أن نهجر هذه المدارس لأنها ستقوم على تعليم الإلحاد ربما والشيوعية، وعلى تعليم ما يخالف ديننا، وسلامة الدين، سلامة دين الأولاد أعظم من سلامة دنياهم. فعلموا الأولاد يا أخ إبراهيم، علموا الأولاد في البيوت، علموا الأولاد في حضانات ومدارس خاصة بكم ولا ترسلوا الأولاد إلى هذه المدارس التي قد تعلمهم الكفر، فإن تخلف عن أبنائكم دنيا فإن ذلك لا يضر، لكن إن وقعوا في مخالفة دين هذا هو الضرر الحقيقي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الدقهلية من الأخي أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. أما هذا البنك بنك فيصل، فإن هذا البنك أخف البنوك الموجودة لكن غير سالم، وقد تعامل معه بعض الناس، وقاعدته في التعامل هي قاعدة البنوك الأخرى، وإن كان أخف منها فلا ننصح بالتعامل معه، والله أعلم.
وحكم البنك يشتري عن طريق
بنك سيارة بسواء. نعم تمام. الحمد لله رب العالمين. أما عن شراء السيارة عن طريق البنك، فإذا كان البنك يملك السيارة ويبيعه عليك بثمن لا يزاد عليك فيه بل معلوم ومقسط على مدة زمنية معلومة وليس هناك غرامة تأخير ولا كذا، فإن البيع جائز، وهذا أيضا لا يحصل في البنوك، وإنما البنك يغطيك عند صالة سيارات ومعرض سيارات ثم يقسط عليك المبلغ الذي دفعه لك بأزيد من ذلك، وهذا هو الربا لأنه قرض جر نفعا مشروطا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخي أحمد، يقول: ما سبب اختلاف العلماء في تقسيم المياه إلى قسمين أو ثلاثة؟
الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لأقسام المياه الذي عليه جماهير أهل العلم أن المياه ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. طهور طهير في ذاته مطهر أي يرفع الحدث، وطاهر هو الطاهر في نفسه لكنه غير مطهر، والنجس معروف. وذهب بعض أهل العلم وهم الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم ومن المعاصرين اختيار شيخنا ابن باز والعلامة العثيمين أن المياه قسمة: طاهر مطهر ونجس. والحقيقة إذا نظرنا في اختلاف العلماء في هذا وجدنا الاختلاف أشبه باللفظ. لماذا؟ لأن الطاهر عندما قسم المياه إلى ثلاثة أقسام غير المطهر هو الماء الذي سلب إطلاقه، فإذا كان الماء ماء مطلقا يبقى عليه اسم الماء فإنه يكون طاهرا مطهرا، أما إذا خلطه شيء هذا كان ماء فوضعنا فيه ليمونا فصار عصير ليمون ما أصبح ماء، هذا عند الأوائل يقولون هذا ماء طاهر أي غير مطهر، فالماء الذي خلطه طاهر فأذهب إطلاقه يسمونه طاهرا غير مطهر. أما العلماء الآخرون قالوا هذا لم يعد ماء، هذا لا يسمى ماء بإطلاق، إنما هذا صار ليمونا صار مسكا صار عصيرا صار كذا، أو يقال صار ماء ورد صار ماء كذا، فلا يطلق عليه الماء بإطلاق، وطالما سلب إطلاقه لم يعد ماء. إذن الطائفتان متفقتان على أن هذا الماء لا يتطهر به، لكن أن نسميه ماء فندخله في أقسام المياه أم لا نسميه ماء فنحذفه من أقسام المياه، فهذا اختلاف أشبه باللفظي، وكلهم متفقون على أن الماء الذي هو باق على إطلاقه وليس بنجس أن هذا الذي يتطهر به، وأما الآخر فهو النجس. أما الوسط هذا فهو طاهر مائع طاهر، لكن البعض سماه ماء والبعض لم يسميه ماء، فالأمر في ذلك سهل ويسير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ محمد، يسأل سؤالا حاصله: نريد بيانا مختصرا لأحكام الرضاع.
الحمد لله رب العالمين. البيان المختصر لأحكام الرضاع الله ذكره في كتابه فقال في جملة المحرمات: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الأم إذا أرضعتك، الأم المرأة إذا أرضعت طفلا صار ابنا له، وبالتالي صار جميع أبناء هذه المرأة أبناء لهذا الطفل، وعليه فلا يجوز له أن يتزوج أخته من الرضاعة. وجميع الإخوة الذين يكونوا من هذا الرجل الذي هو زوج المرأة والذي كان لابنه سببا في هذه الرضاعة إخوة له، يعني هذا الذي رضع يأخذ نفسه ويضع نفسه في هذه الأسرة. أضف إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحرم الرضاعة ما يحرم النسب. فإذا أنت صرت في هذه الأسرة، أعمامهم أعمامك، أخوالهم أخوالك، إخوانهم إخوانك، وهذا التحريم قاصر على من رضع. شريطة أن يكون رضع خمس رضعات متفرقات، فإذا رضع خمس رضعات متفرقان ثبت الحرمة، وأن تكون الرضاعة في زمن الحولين، فإن كانت بعد زمن الحولين فلا تأثير لها. هذا باختصار يتعلق، هذا مختصر يتعلق بأحكام الرضاعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الفيوم من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا.
كنت عايز اعرف هشام، طريقة مذاكرة الافضل. انا في حد من اصحابي يقول لي الافضل ان انت تقرا السريه.
الافضل ايه؟
الافضل القراءة السريه.
القراءة السريه؟
القراءة السريه يعني المواد اللي هي المواد العلمية.
نعم.
فأنا بقول لهم لا، الأفضل القراءة والتكرار يعني بصوت مرتفع.
لا تقصد المذاكرة عن كثير المذاكرة.
هو الاختلاف بين الجهر بالقراءة في المذاكرة أو القراءة السرية.
نعم. طيب تابع معي.
والثاني الثاني يا شيخ هشام، والثاني الثاني إن أنا كنت ساكن يعني سكن طلبة بس مسافر سكن لوحدي. هل الأفضل أكل لوحدي ولا الأفضل أكل مع مجموعة مثلا
طيب تابع. الحمد لله رب العالمين. يعني الأخ يستنصحنا، وإلى هذه ليست يعني أسئلة تتعلق بمسألة دين، لكن على كل الأخ يستنصحنا، ومن استنصحك فانصح له. يقول أنا أذاكر، هل الأفضل أن يرفع صوته حال المذاكرة ولا الأفضل أن يسر؟ الأفضل ما يناسبك. متى تفهم؟ إذا رفعت صوتك ارفع صوتك. متى تفهم؟ إذا قرأت بعينيك أو قراءة سرية اقرأ سرا. هذا قائل لا يعطى فيها جواب ولا بد يتحتم عن إنسان يفعله، وإنما هذه مرجعها إلى طريق بعض الناس ما يحل له المذاكرة إلا إذا كان نائما على ظهره، وبعض الناس ما تحل له المذاكرة إلا إذا كان قائما على قدميه، بعض الناس ما تحل المذاكرة إلا إذا رفع صوته، وهكذا. هذه أمور يرجع فيها إلى ما يناسب الشخص. كذلك أن تسكن وحدك أو أن تسكن مع غيرك، الأفضل أن تسكن وحدك إلا إذا كان معك رفقة خير. إن كان معك رفقة خير وصحبة خير تعينك فالجماعة أفضل، أما إذا لم يكن كذلك فانفرد حتى لا تضيع وقتك ولا تتأثر بهم، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من زهرة البحرية من أخي عبد الله، يقول: ما هي ضوابط تبديع المبتدع، وهل كل من وقع في بدعة يبدع عينا؟
الحمد لله رب العالمين. ضوابط تبديع المبتدع: إذا وقع أحد في بدعة فإنه يقال هذه بدعة، ما قاله ما فعله. فإذا كان الإنسان عالما بأن هذه بدعة بحسب ما ورد في كتاب الله، ما ورد في سنة رسول الله، ما ورد في منهج السلف الصالح، فإنه يقول هذه بدعة. ثم إن المعينة هل يستحق بذلك أن يبدع أم لا؟ نحن نحتاج إلى توافر شروط وانتفاء موانع، فمتى ما أقيمت عليه الحجة فإنه يكون مبتدعا، إذا صار على بذلك وقد أقيمت الحجة عليه فإنه يكون مبتدعا، أما إذا رجع عن هذا فلا يقال إنه مبتدع، لأنه متى ما علم تعلم ورجع والحمد لله. إلا إذا كان ينتسب إلى طائفة من طوائف أهل البدع الكبار فيطلق عموم القول في هذه الطوائف الكبار في الصوفية في المعتزلة في كذا، فيقال هؤلاء أهل بدع، فكل من ينتمي إلى طائفة من هذه الطوائف فإنه يقال فيه إنه مبتدع والله يتولاه يوم القيامة. أما أحد الناس فإن الواحد إذا وقع في بدعة فإن البدعة لا تقع عليه إلا إذا أقيمت عليه الحجة فتوافرت الشروط وانتفت الموانع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، عسل عليكم. هذا سؤال آخر ورد من زهرة البحرية من أخي عبد الله، يقول: رجل حلف على امرأته بالطلاق وقال علي الطلاق كذا، فهل يقع الطلاق بذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان ينوي الطلاق بهذا اليمين فإنه طلاق في أصح كلام أهل العلم، وهو ما ذابت إليه الجماهير إذا نوى الطلاق. أما إذا لم ينوي الطلاق ونوى يمينا فإنه يكفر كفارة يمين إذا حنث ولا يقع الطلاق بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين عين، يقول: ما مدة قصر الصلاة في السفر؟
الحمد لله رب العالمين، يقصد المسافة، المسافة غير المدة، في مدة الإقامة وفي المسافة. على كل، إذا كان يقصد الأخ المسافة فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والرجح ما ذهب إليه الجماهير أنهم أن المسافة مرحلتان، والمرحلة أربعة برد، يعني ما يبلغ 80 كيلو أو يزيد قليلا، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، وفيه أثار عن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر وغيرهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ولما تفقد العلماء النصوص في ذلك في مسألة السفر وجدوا أن أقل مدة علق عليها النبي السفر ومسافة السفر هي يوم وليلة، فقالوا: وهذه تبلغ مرحلتين. فهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. وأما مدة الإقامة هناك، إذا سافر الإنسان ونزل بلدا فإن كانت إقامته في تلك البلد أقل من 4 أيام فإنه يقصر إذا فاتته الصلاة مع الإمام، وأما إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم من أول يوم، وهذا أيضا مذهب جماهير أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ علاء، يقول: هل يجوز أخذ العلم من كتب بعض المبتدعة بعد موتهم إذا كان علما صحيحا لمخالفة فيه لمنهج السلف؟
الحمد لله رب العالمين، لا تقرأ لمبتدع، وفي كتب أهل السنة غنية عن ذلك والحمد لله، لا تقرأ لصاحب بدعة، لأنه إذا قرأت له ورأك أحد تقرأ له فإنه يزكي ويذهب يأتي بالكتب التي فيها البدع، فصاحب البدعة لا تقرأ له في كتبه حيا كان أو ميتا، والحق الذي فيها موجود والحمد لله في كتب أهل السنة، وفي كتب أهل السنة غنية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من شربين من الأخ أشرف، نستأذنكم في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل
نعم. طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين، نقول لابنتنا بسمة بأن الموتى يتزورون، ورد في ذلك آثار، وذكر ذلك شيخ الإسلام وذكر ذلك ابن القيم، أن الموتى يتزورون، أهل الإيمان يتزورون وتتلاقى الأرواح ويسألون عن الأخبار. فإذا مات الإنسان واجتمعوا بروح فلان فإنهم يسألون ما فعل فلان ما فعل فلان وهكذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الخرائد، يقول: ما نصيحتكم لطالب علم يقع في بعض المخالفات كالغلظة على إخوانه والتهاون في صلاة الجماعة؟
الحمد لله رب العالمين، وهو طالب علم، هذا عجيب. أين ثمرة الطلب؟ أين ثمرة علمه هذا الذي تعلمه؟ بدلا من أن يتعلم الرفق تعلم الغلظة؟ أما قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه؟ أليس له في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة مع أعداء الدين قبل أن يكون مع أتباع هذا الدين؟ هذه الغلظة خلق منفر، ولو كان الإنسان صاحب علم، إذا لم يكن صاحب ود وصاحب لطف وصاحب رفق فإنه سينفر الناس عنه. ولهذا الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ زاد الداعي مع العلم رفقه بالناس ولينه بالناس وتودده إلى الناس، وجزء كبير من اقتناع الناس بالدعوة وإبلاغ الناس الدعوة جزء كبير من ذلك معروف الإنسان ولين الإنسان ورفق الإنسان. فإن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. أما وقد أضاف إلى ذلك أيضا تخلفه عن صلاة الجماعة من غير عذر، فإن ذلك دليل على تهاون هذا الرجل أيا كان مذهبه في صلاة الجماعة، حتى ولو قال أراها سنة ليست محرمة ولا مكروهة، حتى ولو قال أراها سنة. إذا كنت تراها سنة فأين أنت من السنة؟ أترك تلك السنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، بل هي واجبة، والدليل على وجوبها من كتاب الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا في حال الحرب، فكيف بحال الأمن؟ وما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما جاء عند مسلم حديث ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا عنهما إلا منافق معلوم النفاق، وقال إن وإنهن لمن سنن الهدى. وقال أيضا الأئمة والعلماء في ذلك ما قالوا. فحتى ولو كان سنة فأين أنت من هذه السنة؟ بعض الناس أعلمهم كان يرى هذا القول ويعتقد أنها سنة، ثم يجلس أمام بيته والناس يمرون عليه المساجد وهو جالس أمام بيته لا يأتي. حتى ولو كان سنة لا تفتن الناس، فطالب العلم أولى الناس بالسنن، وأولى الناس بالخلق الجميل، وأولى الناس بالرفق العظيم، أولى الناس بأن يكون على خلق. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الوسطية ما ختمها إلا وقد بين أخلاق أهل السنة والجماعة. ولهذا بعض الناس ويتكلم عن أصول السنة بعدما يفرغ من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وما يتعلق بمبحث الإمامة والصحابة والتعامل مع الهواء، يذكر أخلاق أهل السنة، تكلم عن أخلاق أهل السنة. فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم أن يكون كما تميز عن الناس بعلمه واتباع سنته أن يتميز عن الناس بخلقه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنصورة من الأخ محمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
الصلاة،
إنسان
الصلاة علي الصلاة، وعد بالطلاق ولا طلاق
ينفذ وقع. نعم، تابع بارك الله. الحمد لله رب العالمين، علي الطلاق ليست وعدا ولا طلاقا نافذا، لا هي وعد، الوعد سأطلقك، هذا هو الوعد. ولو طلاق نافذ منجز يقول أنت طالق، ولكنه حلف، حلف عليه الطلاق كذا وكذا، فإنه إن كان ينوي الطلاق فهو طلاق، وإلا ينوي الطلاق فإنه يكون فيه الكفارة. هو في ذاته ليس حالف، لأن الحالف إنما يكون بالله، لكن العلماء يقولون حكمه حكم الحلف، وإلا فمعنى الصيغة يقول علي الطلاق، علي الطلاق يعني يكون الطلاق إن لم تفعلي كذا أو كذا إلى آخره. فهذا يقول العلماء حكمه حكم الطلاق وليس حكمه حكم اليمين، وليس يمينا مباشرا مباشرا، لأن اليمين إنما يكون حلفا بالله، والحلف بغير الله لا ينعقد، لكن هذا ليس يمينا وإنما في معنى اليمين، ولهذا جعلوا فيه كفارة اليمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ بالطيب، يقول ما الواجب علينا تجاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن؟
الحمد لله رب العالمين، الواجب علينا تجاه زوج النبي صلى الله عليه وسلم محبتهن والترضي عليهن والإيمان بفضلهن، وأنهن خير نساء الأمة على الإطلاق، وأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وأنه لا يجوز زواجهن من أحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن يذكرن بالخير، ومن طعن فيهن فهو ضال، ومن اتهم أحدا منهن بالزنا كعائشة فإنه كافر، ويلحق بهذا سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الهمة من الأخ أبي حفص، نستأذنكم في إدخاله.
نعم. عليكم السلام وبركاته. نعم تفضل.
رجل عنده
توسيع، نعم،
يسأل هل
يجب عليه
صلاة الجماعة
وهل
يلزمه أن يغير الملابس عند
قيام الصلاة؟ نعم، الحمد لله رب العالمين. أخونا أبو حفص يسأل عن رجل مريض بمرض البواسير وينزل عليه الدم وكذا، هل تلزمه صلاة الجماعة؟ نعم تلزمه صلاة الجماعة، ويتقي لها ما استطاع، وهذا الدم الذي ينزل إذا كان نقطة أو شيء أو كذا فإنه لا يبطل وضوءه ولا طهارته ويصلي، ولكن إذا وجد في ثيابه هذا الشيء بعد الصلاة فإنه يغسل المحل فقط، فإنه يغسل هذا المحل فقط أي نقطة الدم التي نزلت يغسلها فقط، وإلا فوضوءه صحيح، لأنه إذا نزلت النقطة أو نقطتان من الرجل فهو كدم الجروح، وهذا دم الجروح ليس يبطل الطهارة، ولقد كان المسلمون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جراحاتهم، وأيضا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كان يصلي ثم أصيب بسهم فنزف الدم فأتم صلاته ولم يخرج منها، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فمسألة الجروح والنقاط وكذا هذه لا تبطل الطهارة ولا تبطل الصيام، ولكن عليه أن يغسل المحل فقط الذي أصاب الملابس بعد صلاته، والله أعلم.
لكنه شيخنا يخرج من الدبر،
ولو هذا لا يخرج من الدبر من الداخل، إنما يخرج وجرح جرح خارجي وليس داخليا، إنه يخرج من الداخل، وإنما هو يخرج من المقدمة، البواسير تكون في المقدمة ولا تدخل إلى فتحة الشرج من الداخل، وإنما هي سطحية. نعم.
السؤال الثاني فضيلتكم، كيف يذاكر طلب العلم التفسير وبأي تفسير يبدأ وكيف يلخص هذا التفسير؟
نعم نعم وإياكم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا بحفص الثاني وهو كيف يذاكر مدى التفسير وبأي التفسير يبدأ، نقول يبدأ بتفسير تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي أو تفسير توفيق الرحمن للعلامة فيصل المبارك رحمه الله، فهذان تفسيران عظيمان مباركان. وكيف يقرأ التفسير؟ بالطريقة المعروفة التي أخبرنا بها إخواننا كثيرا، وهذه طريقة عامة في كل المواد وليست في مادة واحدة، وهي الطريقة الخماسية، يحضر دفترا يجعله للمصطلحات والتعريفات، ودفترا آخر يجعله للتقاسيم والفروق، ودفترا ثالثا يجعله للقواعد العلمية، ودفترا رابعا يجعله للمسائل، ودفترا خامسا يجعله للاستشكالات. للاستشكالات. وهذه المسائل التي تكون في التفسير إن كان مثلا مثل تفسير علامة السعدي فإنه يذكر بعض الفوائد الفقهية أو كذا فيجعلها، أو أنك تحول الفقرة في تفسير الآية إلى سؤال وإلى جواب، ماذا تدل عليه هذه الآية أو كذا، وتمشي في هذا التفسير على هذا النحو، تضع مختصرا لكل آية أو ما أشكل عليك تجعله في ما يشكل وهكذا. نعم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي سمية، يقول: ما حكم رضاع الكبير؟
الحمد لله رب العالمين، رضاع الكبير وهو من تجاوز الحولين جماهير أهل العلم من الصحابة وممن بعدهم على أن رضاع الكبير لا يثبت، وإنما شرط الرضاع أن يكون في الحولين، قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة، فالرضاعة التامة ما كانت في الحولين. ولقول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، 6 أشهر هذه لأقل مدة الحمل، ويبقى 2 سنين هذا للرضاعة الكاملة. وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، ومنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله عنها، كما ورد عن عمر وعن ابن مسعود، وورد عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة كانت تجتهد رضي الله عنها أن رضاعة الكبير تثبت، واستدلت على ذلك بقصة سالم مولى أبي حذيفة، وهذا الذي أشكل في هذه المسألة. والصحيح في حديث سالم أنه قضية عين، كما ذهب إلى ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ناقشنا عائشة رضي الله عنها وكنا يرينا ذلك، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون هذا. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في السنة الصحيحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأيضا ما قاله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، فالرضاعة من المجاعة، وما فتق الأمعاء، وكل ذلك لم يكون في الحولين ولا يكون بعد الحولين. وحديث سالم هذا قضية عين، وقد أجاب بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى بعدما ذكر حديث أم سلمة وفيه وكان قبل الفطام، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. فأحاديث النبي مع الآيات دلة على هذا، فلا نأتي إلى حديث واحد في هذا فنجعله هو العمدة ونعارض به نصوص القرآن ونصوص السنة الصحيحة، بل حمله على أنه قضية عين هذا الأولى. وشيخ الإسلام له قول وسط في هذا، فقال: نحمله على أنه قضية حال، بمعنى أن من كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة فإننا نفعل ما فعل سالم وإلا فلا، والذي تطمئن إليه النفس ما ذهب إليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذا خاص بسالم ولا يتعدى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من السعودية من الأخ إسلام، نستأذنكم في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا المبارك بارك الله فيك.
بارك الله فيك أخ إسلام، أنا سعيد.
أحبكم في الله والله مستحقين لهذه المجالس.
أحبك الله الذي أحببتني له.
شيخنا في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني أود أن أفهمه في الإجماع. أقرأ على حضرتك شيخنا.
نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وقد نقل عن طائفة كعيسى بن أبان وغيره من أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك أن الإجماع ينسخ به نصوص الكتاب والسنة.
نعم.
أن الإجماع ينسخ به نصوص الكتاب والسنة.
نعم.
كنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم أن الإجماع يدل على نص ناسخ.
نعم.
فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخا، فإن كانوا أرادوا ذلك
فهذا قول يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم.
نعم نعم.
فأريد أن أفهم هذا الكلام شيخنا بارك
الله فيك. بارك الله فيك. تابع معنا. الحمد لله رب العالمين. هذا النص الذي قرأه أخونا الشيخ إسلام طع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين ما يتعلق بحجية الإجماع ونسخ الإجماع للنص من الكتاب والسنة. ونقل عن جماعة من أهل العلم أنهم يرون نسخ نصوص الكتاب والسنة بالإجماع. ويقول شيخ الإسلام كنا نتأول، يعني كنا نحمل قولهم هذا على ماذا؟ على أن الإجماع لا شك ولا ريب أن له مستندا من النصوص الشرعية، وعليه فيصلح أن يكون الإجماع هذا ناسخا للنصوص الشرعية، لأن نصا ينسخ نصا، بل هو نص وزيادة، لأنه نص ثم إن فهمه ودلالته قطعية، وبالتالي ينسخ نصا آخر. لكن إذا كانوا يقولون لا، الإجماع بنفسه ينسخ وأنه لا يلزم أن يكون له مستند أو كذا، قال فهذا قول يبيح أن نبدل دين الله عز وجل بكذا. هذا كلام صحيح، لأن الإجماع لابد أن يكون له مستند، الإجماع لابد أن يكون له مستند. لكن مستند الإجماع إما أن يكون نصا خاصا، وإما أن يكون نصوصا عامة أخذت مقاصدها. انتبهوا، الإجماع إما أن يكون له النص الخاص، وإما أن تكون له النصوص المجتمعة التي أخذ منها مقصد عظيم وحكم جليل، وبالتالي نسخ هذا. فيكون الأمر عائدا إلى ماذا؟ إلى أنه إما أن يكون الإجماع مستندا إلى النص الخاص فيكون هذا النسخ من النص للنص، أو نصوص عامة فيكون مستند الإجماع النسخ هنا هو النصوص لهذا النص. وهذا كلام منضبط، فإنه لا ينسخ كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النصوص الشرعية. فإذا انضاف إلى النص الشرعي الإجماع، وكان الإجماع لهذا النص كان أعظم من النص وحده. وذلك لأن النسخ لا يثبت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد موت رسول الله، فإن النصوص التي مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم دين كامل لا ينبغي أن يقول أحد بالنسخ فيه، بالنسخ. والإجماع أيضا لا يقال به مصطلح الإجماع إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحقيقة وعند التحقيق لا يقال إجماع في زمان رسول الله، لأن الحجة المرجع إلى رسول الله وليس في الإجماع، إذ الإجماع هو اتفاق علماء عصر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي، وإلا ما يسمى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بإجماع، إذ الحجة راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول، ما يلزم أن يكون الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول، إذا الحجة في قول النبي وليست في الإجماع. وإن كنا يمكن أن ننقل هذا على وجه أن الصحابة لم يختلفوا في هذا الشيء في زمن رسول الله، مثل ما قال ابن عمر كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا، أن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فنقول حتى الصحابة كانوا يتكلمون بهذا، لكن الإجماع بالمعنى الإصطلاحي لا يكون بعد موت رسول الله. طيب، والنسخ لا يكون بعد موت رسول الله، إذن لا يمكن أن يكون الإجماع الذي لا يحصل إلا بعد موت رسول الله ناسخا للنص الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نسخ بعد رسول الله. إذن لابد أن يكون للإجماع مستنده الصالح للنسخ، ألا وهو النص الشرعي. ولكن إما أن يكون النص الشرعي الخاص، وإما أن يكون مجمل هذه النصوص التي يستنبط من هذا الحكم الذي اتفقت عليه الأمة والذي اجتمعت عليه الأمة. لأنه قد يقول لك القائل، كيف يكون مورد الإجماع النص والنص يخفى على كل الأمة؟ يقول لك ذلك. فنقول إما أن يكون المورد هو المورد الخاص، أو يكون المورد المستنبط من جميع النصوص الشرعية، فيؤخذ الحكم من جملة هذه النصوص، والحكم المأخوذ من جملة النصوص أوقع وأعظم من الحكم المأخوذ بالنص الخاص، كما أشار إلى ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموافقات، هذا الذي يظهر لي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من غربية من أخ رمز نفسه بنون سين، يقول: ما ردكم على آمنة نصير التي زعمت أنه لا يوجد نص قرآني يمنع من زواج المسلمة من النصراني؟
الحمد لله رب العالمين، لا هي بآمنة بل هي مؤاخذة على ذلك، وليست بآمنة ولا هي منصورة، لأنها يرد عليها. إذ هذا القول الذي قالته تلك الأستاذة في مادة العقيدة للأسف الشديد لا دليل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، بل هو مخالف للإجماع، مخالف لنصوص القرآن والسنة. ويتزعم أنه ليس هناك نص صحيح أو صريح في كتاب الله عز وجل يمنع من ذلك. تريد نصا يقول المسلمة لا تتزوج الكافر، هكذا نص صحيح. أما أي نص يقول هذا المعنى أو بألفاظ أخرى فإنها لا تعتبر هذا نصا صريحا. ومثل هذه المرأة التي للأسف الشديد يقال متخصصة ويقال دارسة في الأزهر ويقال ويقال، وما يأتينا المصائب والشذوذات إلا من هؤلاء. وقد رد عليها دار الإفتاء المصرية، ردوا عليها لشذوذها في هذا في هذه المسألة التي تخالف بها إجماع المسلمين، ونقول كلامها هذا كلام باطل من كل وجه، وإلا فنصوص القرآن قد حرمت ذلك، قد حرمت على المسلمة أن تتزوج الكافر غير المسلم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. هذا نص، ماذا نريد بعد ذلك؟ ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا الكافرين. فإن قالت: لكن أهل الكتاب، كما المحت لذلك، لهم دين ولهم كتاب ولهم كذا، نقول: وأهل الكتاب كفار أو ليسوا كفارا وهم مشركون كذلك؟ فإنهم زعموا أن عيسى هو الله ابن الله، فأهل الكتاب كفار بنص القرآن أيضا. إذا أردت نصا في تكفير أهل الكتاب، فالله عز وجل قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال الله سبحانه وتعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال سبحانه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به لك من أهل النار، إذن هو كافر. ولقال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث عبد الله في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين لما راسل هرقل وقال له: أسلم تسلم. إذا كان هو مسلما فكيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم؟ وأيضا مما يدل على تحريم نكاح المسلمة من الرجل الكافر قول الله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. واضح واضح، هذا نص واضح. فإن المرأة المسلمة لا تتزوج غير المسلم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا يزوج كافر مسلمة بحال، ولا يزوج كافر مسلمة بحال. قال: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ من أهل العلم. أين الاستدلال بالشافعي؟ وأين الاستدلال بمالك؟ وأين الاستدلال بأبي حنيفة؟ وأين الاستدلال بأحمد؟ لو لكم رغبة في قول لبعض الأئمة من هؤلاء أبرزتم وقلتم قال الشافعي قال أحمد، فهل أبرزت لنا هذه المرأة
قولا لأحد من أهل العلم، أم هي التي تقعد وتفتي وتخالف إجماع المسلمين ومع ذلك يقال أستاذة؟ هذه المصيبة التي جاءتنا من أمثال هؤلاء. وخذي أيضا ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا تزوجت المسلمة ذميا فالنكاح مفسوخ. الشافعي يقول: وإذا تزوجت المسلمة ذميا فالنكاح مفسوخ. بل هناك حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وهو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم واضح. أبو طلحة رضي الله عنه لما تقدم إلى أم سليم ليتزوجها وكان رجلا مشركا، فماذا قالت أم سليم رضي الله عنها؟ قالت: والله ما مثلك يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحق لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. ولهذا كانت أول امرأة مهرها الإسلام في الإسلام. رواه النسائي عن أنس رضي الله عنه. فهذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن إجماع أهل العلم دالة على أن المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج من كافر، سواء كان الكافر وثنيا أو كان الكافر كتابيا أو أي ملة من الملل، طالما أنه ليس مسلما. أما المسلم هو الذي رخص له أن ينكح من؟ أن ينكح الكتابية الحرة العفيفة، لقول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. وبهذا يرد على هذه المرأة في قولها خالفت به إجماع المسلمين. نسأل الله أن يهديها وأن يهدي أمثالها، وبدلا من أن يحطم في الثوابت وأن يعارض ثوابت المسلمين في هذه، ألا فليعلموا الناس دينهم، ألا فليعلموا الناس طاعة الله سبحانه وتعالى، ونأخذ بأيدي الناس إلى الإسلام الصحيح بدلا من التشكيك في هذه المسلمات. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية نختم بها هذه الحلقة، وردت من الأخ أحمد من المنصورة، نستأذنكم في إدخالها.
عليكم السلام وبركاته.
أنا مؤذن أمثل في المسجد عندنا ولسه الشهادتين، مؤذن أمثل في الصلاة ولسه الشهادتين، وقال حي على الصلاة على طول.
نعم.
نعيد الأذان مرة ثانية ولا؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. المؤذن الذي نسى الشهادتين إذا ذكر أتى بهما وبما بعدهما، يعني إذا ذكر في آخر الأذان عاد فأذن فأتى بالشهادتين وأتى بما بعدهما، ولا يجزئ هذا الأذان، ولا يجزئ هذا الأذان. أما إذا طال الفصل فإنهم يعيدون الأذان، ولو أذن في البلد فإنه يكتفى بهذا الأذان. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، نستأذنكم في هذا الاتصال، ورد من المنوفية من الأخ محمد.
نعم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك بارك.
سؤال: كيف أتعامل مع الطفل العنيد جزاكم الله خيرا، ولي رجاء من حضورك يا شيخنا، متى نرى مصنفاتكم يا شيخنا الكتب يعني وما إلى ذلك، وعقيدة الحاجة إليها في هذا الزمن يعني؟
المستعان. نعم. الحمد لله رب العالمين. أما التعامل مع الطفل العنيد فأولا السلاح الذي والباب الذي ندل عليه إخواننا في كل قضية من القضايا: أطرق باب الله أولا بالدعاء، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والذي يصلح الأبناء هو الله، والذي يصلح الأزواج هو الله، والذي يصلح الأحوال هو الله، لا سيما في الأوقات الفاضلة في ثلث الليل الآخر في وقت السحر، حين ينزل رب إلى ثلث الليل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتوب فتوب عليه، هل من كذا، هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فعلينا أن ندعو الله عز وجل بصلاح الأحوال وصلاح الأبناء وصلاح الأزواج، فإنه باب عظيم ما خاب من أدام طرقه، والمخذول من أخذ بالأسباب المادية وترك هذا الباب. الأمر الثاني أن لي وقفة مع وصف طفل عنيد، وهي لماذا نعجل في إسقاط الأحكام على الأطفال؟ لماذا؟ لماذا نقول طفل عنيد؟ لماذا نقول طفل كذا طفل كذا؟ لماذا يا إخواني؟ الطفل ما زال في مرحلة التكوين. نعم قد يكون له مواقف متوالية تدل على شيء ما، لكن لا ينبغي أن نقتنع بأن الوصف صار ملازما له، ولا أن نسمعه أنت عنيد أنت عنيد، ثم نحكي أمام الطفل هذا عنيد، هذا عندي ابن عنيد، ولد عنيد، كذا عنيد، حتى يستقر في قلب الولد أنه عنيد، تالي أبدأ الولد يتعامل على أنه عنيد. لا 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 نتعجل في الأوصاف، بارك الله فيكم، لا نتعجل بهذه الأوصاف، بل إننا نحاول العلاج، بل نشعره ونسمعه خلاف ما قد نعتقده فيه. ما شاء الله مطيع، ما نقول عنيد، ما شاء الله مطيع، وما شاء الله يسمع الكلام، ما شاء الله كذا، ما شاء الله كذا، وهذا من أساليب إصلاحي أيضا، من أساليب إصلاح. الأمر الثالث أنه إذا كان هذا الطفل على مثل هذه التصرفات كثيرة التي قد تفهم منها أنه عنيد، فحاول ألا تجعل معه عقدة أو مشكلة، وإنما إن وجدت إصرار على شيء تغافل تغافل تغافل، ولا تقول لا لا بد أفعل كذا وهو لن يفعل، فتضرب وتزداد في ضربك والولد ما تأثر. تغافل. كيف تعالج امرأة عنيدة، زوجة عنيدة، أو طفلا تخشى أن يكون بعد ذلك عنيدا؟ تغافل. ولا العنيد لا تقف معه في كل موقف، لأنك ستجعل بين أمرين، إما أن تضرب ضربا مبرحا قد يؤذي، وإما أن تفشل، وكلتا النتيجتين خسران لك. لهذا تغافل حتى لا يتربى الولد ولا يكبر في نفسية الولد مثل هذه الأشياء. الأمر الذي بعد ذلك عناده غالبا يرجع إلى ألعابه، يريد كذا، قراره كذا، لعبه كذا، ويأخذ لعب الآخرين. لهذا إذا اشتريت لعبا وله إخوة أو أخوات، فاقسم هذه اللعب بين كل واحد، وحدد خصوصيات كل واحد من هذا. فعلى كل، أولادنا ما زالوا يتشكلون، فلا ينبغي أن نسارع بهذه الأوصاف، ونحاول أن نجرب طريقة وثانية وثالثة ورابعة بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أما أن ترى مصنفات يا أخ محمد، أنا أتمنى والله أضعافك أضعافك، جزاك الله خير، وأنت محب وحريص أن أرى مصنفات لي، ولكن أسأل الله عز وجل أن يكون هذا يعني قريبا. والحقيقة انشغالنا بالدعوة وانشغالنا بهذه الدروس مع إخواننا، لأني أرى أن الواقع يحتاج إلى يعني مباشرة ودروس تغطي مثل هذا الكم الذي سبحان الله نصبح ونمسي فيه على مخالفات. فلعل الله عز وجل يعني يخرج بنا في هذه الفترة أو فيما مضى يعني رجالا، وإن كنا قد فقدنا يعني كتبا بسبب ضيق الوقت والانشغال بالدعوة والدورات والمدارس وغير ذلك، نكون قد يعني حصل بنا وبهذه الدروس والحمد لله تخرج إخوة أفاضل ودعاء نجباء والحمد لله. ثم عليك وعلي وعلى إخوانك الدعاء بالتيسير، أن يفتح الله عز وجل لنا هذا الباب، وعسى أن يكون قريبا، وجزاك الله خيرا، والله تعالى أعلى وأعلم. قبل أن أختم الحلقة أنبه على الحديث الذي كان قد سأل عنه البعض، وهو عليكم بحسن الخط في الحلقة الماضية، فإنه من مفاتيح الرزق. فهذا الحديث حكم عليه العلماء بأنه موضوع، كما قال الصغاني رحمه الله تعالى، قال: وأما لفظ إنما الخططون والخياطون يأكلون من أعماق عيونهم، فليس حديثا فيما نعلم. نعم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك من الإجابة على الإخوة الذين قاموا بإرسال الأسئلة عن طريق الموقع الرسمي أو الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.